بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أن نهضة سيد الشهداء صلوات الله عليه ذكر لها أهداف في كلام الحسين عليه السلام وخطبه أو في كلمات بقية المعصومين لا سيما على حال حتى الحديث القدسي. ونقلنا أمس كلمات صاحب الجواهر وكلمات السيد ابن طاووس وكلمات صاحب البحار وكلمات النراقي وكلمات جملة والسيد المرتضى رحمة الله عليه، جملة من هؤلاء الأعلام نجوم المذهب يعترفون أن نهضة سيد الشهداء صلوات الله عليه أبعاد منها تفسر فقهيا، لكن فيها أبعاد إلى الآن مغلقة علينا في تفسيرها، حتى تعبير صاحب الجواهر هي من الأسرار الربانية، أو تعبير المجلسي أمور تعبدية لا ندرك كنهها، وكذا وكذا على كل من الأعلام. ولربما الإنسان لو يتبع يجد الكثير بعد من الأعلام في أبحاث فقهية، مو كلامهم يعني مثل ما نقول كلام تاريخي أو كلام إبراز لعواطف العقيدة، لا لا، في خضم مباحث فقهية صعبة يجيبون موقف سيد الشهداء ومع ذلك يقولون ترجمته ترجمة صعبة، يعني ترجمته بقواعد فقهية يستعصي علينا. عبارة صعبة جدا قوية اللي قرأناها البارحة والعام الماضي قرأناها. ومر بنا على إتحال الجلسة السابقة أن ليس مراد هؤلاء الأعلام أن سيرة سيد الشهداء مبهمة معطل الفهم الفقهي فيها، تعطيل في فهم الأدلة يكون معطلة شبيه التعطيل في المعارف التوحيد والعقائد باطل التعطيل المطلق، ومر بنا شبيه تعطيل بعض أخبارين ما أقول كل أخبارين أن القرآن لا يتمسك بظاهره يصير معطل كيف التمسك بالتقرير، مو صحيح. فالتعطيل المطلق مو صحيح، دعوة الإحاطة بكل وجوه أي دليل وحياني هم هذا دعوة زائفة مو صحيح. لما؟ لأن الدليل الوحيين سواء قرآن حديث نبوي متواتر أو غير متواتر أو سيرة النبي وأهل البيت عليهم ومنها سيرة الحسين، دعوة أننا نحيط بكل أسرارها أيضا مو ما يمكن، كل نكاتها وكل وجوهها وكل كذا ما يمكن. فلا تعطيل مطلق باسم التعبدية وكذا، والله نهضة سيد الشهداء قضية في واقع أمر خاص رباني ما يمكن أن نقتدي به، يلزم عنده إبطال إمامة الحسين لم يؤتم به سلام الله عليه، هو خاص لنفسه التداعيات هذه المنهج أو هذه النظرة. من جانب آخر نحيط بكل كنه، كيف نحن نحيط التأويل أيضا حتى في الجلسات السابقة بينا، التأويل عبارة عن تفسير قواعد لقواعد طبقات أعلى منها، هو الأعلى الأعلى شبيه القانون الدستوري والبرلماني والوزاري والبلدي، يعني منحدر منشعب عن بعض البعض. فالتأويل مآل عبارة عن الوقوف على فقه المقاصد ما قد يسمى أو أصول التشريع أو أصول قانون لكن بنظم. فالإحاطة بكل التأويلات. الفقه له تأويل، له تأويل. يعني شنو تأويل في الفقه؟ مو بس التفسير، مو بس القرآن له تأويل، لا الفقه له تأويل. يعني شنو تأويل؟ يعني معالها قاعدة جاي من قاعدة قبلها، هاي القاعدة قبلها قاعدة فوقها، هذه نوع معال وتأويل. فالفقه له تأويل، علوم الدين كلها له تأويل، وعلم الكلام كما مر، علم الكلام هو عبارة عن أصول معادلات تهيمن على كل معادلات علوم الدين. وقد أفصح بذلك سيد الأنبياء في الحديث المتواتر عند الفريقين عندما صدر العلم كله فرض يعني زائد إلا آية محكمة وهي العقائد صدرها، ثم اعترف بالسنة قائمة فريضة عادلة، العلم الأخلاق والعلم العلوم الروحية وعلم الفريضة عادلة اللي هي الفروع. فبالتالي هي في الحقيقة وهذه الثلاثية في تقسيم العلوم، حتى في العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، اللادينية حتى الأكاديمية، يقول أدلوجيا فلسفة أخلاق بعدين قوانين، هذا تقريبا مسلم الآن عند البشر. أدلوجيا عندنا سوف مع أدلوجيا الحادية أو شيوعية أو أي شيء، أي أدلجة ثم فلسفة أخلاق هي بنية القوانين والحقوق. حتى في علوم القانون أنا ما كذا، ما لي ما لها ربط بالدين، حتى الملحدين يقرون بهذه الثلاثية. وكذلك أن القوانين تنعكس على الأخلاق والأخلاق تنعكس على رؤية الإنسان الكونية. هذه الدائرة يسلم بها الشيوعيون، يسلم بها الملحدون، يسلم بها الملل والنحل كلها، طبيعة الإنسان وهكذا. خب جيد، فإذا الفقه ليه تأويل؟ تأويل بهالمعنى، يعني ليه، يعني ليه أصول قانون، تفسير، تفسير صناعي فقهي، طبقات، وبقية العلوم الدينية هكذا إلى أن تصل إلى علوم العقائد. هنا شيء بيت القصيد نذكره مهم، أحد النقاط. طبعا كنا ذكرنا قضية تاريخية، فتنة تاريخية كبيرة علمية وقعت في حوزة قوم حول كتاب شهيد جاويد من شهيد الخالد، وذكرنا أسماء الأعلام ذا الطرف وأسماء الأعلام ذا الطرف، ولسنا في صدد البعد السياسي أو الاجتماعي والتشنجي الموجود كان آنذاك، بقدر ما أنه منشأ الشرارة العلمية الفتنة اللي صارت ما هي بحث علمي معقد. حتى العلامة الطبطائي وقف يعني في جانب وفي جانب لما جرى، يعني الأمر جدا لمن يعني تتبع هذا الحدث، حدث شبيه بالمشروطة أو الثورة الدستورية في إيران، ملحمة من ملاحم المذهب. أيضا هاي قضية الشهيد جاويد ملحمة من بعد العلمي كلامي، ها مو بعد السياسي والاجتماعي والتشنجي وهلا مجرى، هذا بعد أخرى كلامي في البعد العلمي، وأثمرت الشيء الكثير حتى اضطر العلامة الطواطي وغير العلامة الطواطي الفاضل الأنكراني أشرفي أيضا من الفقهاء أو المجتهدين، أيضا كان اصطفافة طبعا مع السيق والبيجاني ذاك الطرف الشيخ منتظري و و و و مجموعات، بعض يقف في تصريح يعني موضع علمي يقف مع هذا الطرف، في موضع علمي يقف مع هذا الطرف، يعني قضية مربكة كانت. يعني مثلا علامة الطبطائي في علم الإمام الحسين يرد على جماعة منتظري، عنده كتيب أمات علامة الطبطائي، لكن في جانب المسؤولية الاجتماعية لا، يقول من هالجهة صعدين صحيح. يعني شوف القضية ذات مشادة علمية ما شاء الله عظيمة، فهي بالتالي شلون المشادات اللي تصير داخل الوسط العلمي للمذهب مثل الإخباريين والرسوليين كما يقول مظفر، أثمرت نتائج علمية باهرة أي، وأوقف كما يقول مظفر في مقالة عنده إذا ما اشتبه في تلك المقالة يذكر حتى عن ملا صدر، إذا ما اشتبه هناك يذكر الشيخ محمد رحمه الله يقول فأوقفت كلا الفريقين على أخطائه أو سلبياته وأكسبت كل طرف إيجابيات الطرف الآخر. هاي تعبير الشيخ محمد رضا المظفر. نتيجة هاي الجدلية اللي صارت العلمية لقرون بين الخبراء والمصريين أثمرت ونقحت الكثير الكثير من بحوث في العلوم الدينية، وهذا صحيح. على حال هذه أيضا من ضمن الملاحم، كما أن مر بنا فتنة الكاظمية قبل 70 سنة حول الشهادة الثالثة، وقعت 80 سنة تقريبا أو 70 سنة 80 سنة متزامنة بعد مع هاي الملحمة حول الحسين، هناك حول الحسين هنا حول أمير المؤمنين، ووقفوا علماء النجف موقف وحتى علماء قوم ومشهد، لكن أكثر علماء النجف، ورصد هذه الفتنة علميا في بعدها العلمي مو في بعدها السياسي والاجتماعي السيد عبد الرزاق المقرم في كتيبة اللي جمع فيه فتاوى 80 فتوى من العلماء، وهاي الفتاوى كلها فيها نتائج علمية مركزة صناعية، مو قضية قضية فتنة سياسية أو اجتماعية بقدر ما هي إسراع علمي كبير كثير. واستخلصنا في الجزء الأول في الشهادة الثالثة 6 وجوه صناعية معقدة من فتاوى العلماء هاي 80، وقفت على كتيب سيد عبد الرزاق ذاك الوقت أنا واستخلص منها، حتى أن أحد الأساتذة تنبحث الخارج في مشهد ما أريد أتوجه ذكرين هاي الوجوه 6 اللي أنت نسبتها إلى هؤلاء معقدة جدا غامضة جدا ما مطروحة في صوبتها، هم ذكروها لكن هم الأعلام في 80 فتوى ذكروها، بل مع الهامش 100 فتوى. المقصود أن كل إثارات العلمية سواء حول الشهادة الثالثة أو حول معرفة واقعة العاشوراء تزبد علميا الشيء الكثير. أحد النقاط هنا أي مهمة لكي نسترسل في ذا الجانب، أحد النقاط في هذا الجانب هذا التعبير الأكاديمي الموجود عصريا، وطبعا أسدولي شنو ما لنا هو التعابير الأكاديمية أو العلوم الأكاديمية، طبعا صحيح، بس في ترجمان ترجمة محاذات موجودة بين العلوم الدينية وهي العلوم البشرية ما كان. الآن في تعابير البشرية كثير كثير موجود هكذا، ماذا موجود؟ مثلا العقيدة العسكرية، يعني شنو عقيدة وعسكرية شو ربطه؟ عقيدة الدولة العظمى الفلانية حول السلاح النووي، شنو السلاح النووي يرد عقيدة يعني شنو؟ شنو معنى هذا؟ شنو ربطه؟ أو مثلا العقيدة التي تمشي عليها الوزارة الخارجية، وزارة الخارجية يعني كعلوم سياسية تحتاج لعقيدة، شنو معنى العقيدة السياسية، العقيدة العسكرية، العقيدة النووية، عقيدة شنو؟ إذا ما يأتون بكلمة عقيدة. في الحقيقة هذا الاصطلاح ليس جزاف اصطلاح علمي دقيق وله محاذاته في العلوم الدينية، وسنستفيد منه في هذا البحث. هذا التعبير في الحقيقة يشير إلى أن الجانب المتغير سواء في العلوم السياسية كوزارة الخارجية أو في العلوم العسكرية أو في العلوم الاقتصادية، العقيدة الاقتصادية اقتصاد دي عقيدة، هي طبعا العقيدة الأمنية، الأمن دي عقيدة، شنو معنى؟ يعني يريدون يقولون القوانين الثابتة في أي علم بمثابة عقيدة، يعني تعتقد يعني تقر أنت تؤمن أنت تدعن أنت تنقاد أنت تسلم أنت تصدق أنت أن هي ثوابت لا تتزحزح يجب الوصول إليها، فهي بمثابة عقيدة ثوابت معادلية، ما دونها من القوانين في عالم السياسة في عالم العسكر في عالم الاقتصاد في ما دونها قابل للتغير بدرجات. يعني هذا علم أصول قانون أو اسمه فقه المقاصد مدرسة أخرى أو اسمه روح الشريعة، العلماء الشهادة يقولون روح الشريعة مذاق الشريعة، 3 مدارس الموصول قانون أمتنع انضباطا، وإن كان المدرستين لها إيجابيات أيضا. هذه في الحقيقة كل ما تصعد الثبات يزيد، كل ما تنزل في طبقات المعادلات حتى في الفيزياء، حتى في الرياضيات، حتى في العلوم التجريبية، فضلا عن العلوم الإنسانية والاجتماعية والاعتبارية والقانونية، فضلا عن كذلك العلوم الدينية، تصعد ثبات، تنزل درجات من التغير إلى أن تصل إلى التطبيقات. التغير فيها كثير بين الثابت والمتغير، بتعبير آخر حالة ديالكتيكية أو حالة تضاد ومجرى. فبالتالي إذا يصح إطلاق القواعد التي تنطلق منها منظومة اقتصادية، أو تنطلق منها منظومة عسكرية، أو تنطلق منها سياسة نووية لدولة معينة مثلا، أو تنطلق منها المنظومة الأمنية، يقال لها عقيدة، بمعنى أن هذا جانب ثابت يصدق به، مسلم به، يراد الوصول إليه كفق مقاصد، هو ما دون متغير منظومة. إذن هذا الاصطلاح اصطلاح علمي صناعي صحيح، ويجري في العلوم الدينية والمجرة. وهذا كما مر لعل الجلسة السابقة يبين هناك ترابط وطيد بين العقائد وكل العلوم الدينية، ومنها الفقه ومنها الأخلاق. وذكرنا شواهد كثيرة في القرآن وفي من استدلالات القرآن المنطقية، واستدلالات حتى سيد الأنبياء، واستدلالات الأئمة عليهم السلام، شيء كثير، كيف أن العقائد هي فلسفة تعتبر للأخلاق، لكل منظومة الأخلاق فلسفة، يعني علل علمية ما شابه ذلك يتوالد منها المنظومة الأخلاقية من باب ومن المنظومة الأخلاقية تتوالد القوانين العملية في علم الفروع، أو القوانين سواء دينية أو غير دينية. ومثال من أمثلة كثيرة، مثلا إن الله عز وجل يحب أن الشاب السخي العاصي أو المتهتك أحب إلى الله من الشيخ العابد البخيل في القصة. لماذا؟ شنو هاي؟ هاي جانب أخلاقي، هذا بخيل وهذا كريم سخي جدا، ليش هذا أحب إلى الله؟ وإذا ما اشتبه هذا الحديث لعل رواه حتى العامة مو بس احنا الخاصة. شنو هذا؟ هاي طبعا الآن في علم الكلام الجديد، ما يسمى علم الكلام، يشير له الشيخ جعفر السبحاني وغيره من الأعلام، هو فعلا موجود، مو مسائل مستحدثة في علم الكلام، اسمه شنو؟ علم كامل، علم كلام جديد. من بحوث هذا علم الكلام الجديد المهم، مطارحات مع الأيديولوجية المعاصرة وكذا فلان البشرية، من ضمن أنه هو كيف نفسر الفطرة مصدر إدراك بشري، والعقل الفكري مصدر، القلب، الفطرة، الضمير، الروح، المشاعر الباطنة مصدر إدراك، أول العقل العملي، ما شئت فعبر، لأن كل هذه منظومة واحدة وإن كان طبقات، مع الفكري والخيالي والحسي وكذا، هي علوم الحصولية، العقل النظري، ما شئت فسمي. هل نستطيع ما دام عندنا قوتان مدركتان أو فريقان من الإدراك، فريقان من الإدراك، كيف نفسر الإيمان على ضوء هذا الفريق، ونفسر الإيمان على ضوء هذا الفريق؟ مجمل هذا البحث اللي هو طويل الذيل ولأبواب ولفصول ولكذا، أن الكفر والإيمان هل يتصور على صعيد الفكرة بأي تصوير، والكفر والإيمان على صعيد الخواطر الفكرية واللسان شيء. تعبير موجود عند الإمام الكاظم سلام الله عليه، الواصفة كثيرون، لو امتحنت أصحابي لوجدت أكثرهم واصفة، يعني يصفون لكنهم يصفون الإيمان ولو لا لنا، لكن أربعة أنواع يقول لو امتحنتهم غربلتهم أو ابتليتهم، موجودة رواية من دوننا. يعبر الإمام عن الإيمان بحسب الفكر وبحسب اللسان وصفه، بحسب القلب لا، ذاك جدر آخر. هذا بحث همان ما يدخل فيه، إنه الكفر والإيمان هو حتى الإسلام بحسب القلب كيف وبحسب الفكر كيف وبحسب اللسان. شلون اللسان من دون التصديق الفكري شيء صوري، كذلك التصديق الفكري لا إله إلا الله من دون التصديق القلبي كان صوري. وهذا أحد تفسيرات الآية الكريمة استيقنتها أنفسهم، يعني فكرا معرفة، وجحدوا بها، جحدوا بها قلبا، القلب متمرد. هذه الآية من الآيات المعقدة، المرحوم الكومباني يقول محال أن يزامن اليقين والجحود. الكومباني في نهاية الدراية عندها البحث بمناسبة بحث حجية القطع، يقول محال. شو تسوي في الآية؟ يقول أسوي في الآية هكذا، أقول استيقنتها سابقا، لما جحدوا اليقين زال، لما يجتمع اليقين مع الجحود. ولكن لا، إبليس يعرف الله ويعرف أن آدم اصطفاه الله ويعرف في معاد، ولكنه لا ينقاد قلبا. وذلك يقول ربي أنظرني ربي إلى يوم يبعثون، ربي أرأيت هذا الذي فضلت عليه، معرفة عنده بس ما ينقاد قلبه، ما ينقاد فكرة، يدري أدلة البراهين على كل، يعني الأدلة الدالة على كل هالقضايا يدري بها، معرفة يدري. واليقين يدرك مو على الانقياد القلبي، اليقين هاي نكتة بعد مهمة عم في مبحث الحجج في الأصول يفيدنا، اليقين يطلق على وجود الدليل اللي هو مبعث للتصديق والانقياد، بس القلب يتمرد ويقال أنت أدركت يقينا، أدركت يقينا أنا وقفت على دليلي، الدليل الذي يدل على بناح درجة اليقين لك وقفت عليه، بس أنت ما تسلم به قلبا، فكرا أدركته، حصوليا أدركته، بس قلبك ما يسلم. فاستيقنتها مو بمعنى سلمت قلوبهم، عشان تقول شلون سلمت قلوبهم وجحدهم، ما يصير، أقصد بالنسبة إلى المحمود كومباني أو غيره من الأعلام، نستيقن يعني أنت أدركت الدليل البرهان الموجود بس أنت ما تسلم به، ما عندك غموض فيه، جاي تفهم عدل وتقدر تشرحه أكثر من أي واحد آخر وأكثر من أي واحد مؤمن، قد ما يفهم اللي أنت تفهمه. لكن مع ذلك كما يقولون أخو يهودي عند براهين على التوحيد وعلى نبوة سيد الأنبياء، بس هو ما يسلم بها، يعني أكفى من بقية المؤمنين. فإذا في فرق بين باب المعرفة وباب الولاية، يعني باب أي مكان، باب واسع ما أريد أدخل فيه الكلام. شوف لاحظ إذن هذا الكريم الشعب جدرة هو يعني يدعن بوجود قدرة تمد وإن كان بارتكاز حيث لا يشعر، ذاك حبه إلى الله كأنما عنده ارتباط قلبي انترنت مع الله الكريم، وكل أصحاب الفضائل هكذا قلبيا. هذا الشيخ العابد فكرا لسانا ما شاء الله سبوح قدوس، ولكن قلبه لما يقوم بخيل قلبه ما ممكن لك مع الغيب. سأل كمثال ها بحثنا انه مثل امثله كثيره على انه شلون علوم الكلام اصول ينحدر منها بقيه قواعد علوم الدنيا، مثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في احد اخر خطبه لعن الله من منع جيرا أجرته، لعن الله من عق والديه، لعن الله من أبق من والديه. قال يا رسول الله إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقل عنك هذا الحديث، والآن وأنت في احتضار الموت إننا أتى المنبر الرقى بعدما خف عليه وجع الموت. قال نعم. قلت له وهذا الشحن بحثنا فقهي في الفروع، احنا الآن مصير الأمة العقيدة فلان، انت شلون من بعدك كذا؟ قال نعم، انا وعلي اجيرا هذه الأمة، فمن منعنا اجرتنا وهو الولاء فعليه لعنة الله. شوف نفس البحث العقائدي ترجمه رسول الله بلغة فقهية، انا وعلي ابوا هذه الأمة، فمن عصانا وعقنا فعليه لعنة الله. أنا وعلي وليا هذه الأمة، فمن أبقى من طاعتنا فعليه من موالي مولي هذه الدنيا، عفوا الأمة، فمن أبقى عن طاعتنا فعليه لعنة الله. فشوف هو بحث فقهي كيف أوصل رسول الله إلى نفس البحث. طبعا من هذا القبيل الشيء الكثير، بل من براهين مثلا إمامة أهل البيت الوصية، الوصية بحث فقهي، بس برهان الوصية لإمامة المؤمنين كيف ينفتح الفقه على العقائد، وكيف العقائد ينعكس على الفقه، وهذا بحث طويل الذيل، ولكن كله ناتج وناجم من ماذا؟ ناجم من أن العقيدة بمثابة الدستور، مو بس الفقه في دستور وفي قوانين برلمانية وفي قوانين وزارية وقوانين بلدية، يعني طبقات من القانون، نفسها هي منظومة القانون كلها منحدرة من معادلات عقائدية، ويتوسطها في وسط الطريق المعادلات والمنظومات الأخلاقية. فإذا كلمة عقيدة فيها في محلها ومتينة. إذا التفتنا لهاي المنهجية المنطقية في العلوم الدينية والصناعية في وتفتح لنا أبواب كثيرة في مباحث علوم الدين ونظرية المعرفة، وهي نظرية معرفة عجيبة، هي نوع من طروحات نظرية المعرفة. إذا التفتنا لها حينئذ سنرى أن ما ذكره سيد الشهداء في خطبه الكثيرة أو في الحديث القدسي شاء الله أن يراك قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا، طبعا هذه الكلمة شاء الله سيراهن سبايا، في هذه الجلسات استفدنا منها باب فقه كامل جديد، أن النساء إنما سقط عنهن الجهاد الساخن، أما الجهاد في بقية الموارد لم يسقط عنهن، وحتى عن الشيخ الكبير وعن المعوق، يعني إذا كان هناك ضعف بدني كالمريض والشيخ الكبير والمعوق والأعرج أو المرأة ضعيفة البدن، إنما يسقط عنهن الجهاد إيش الساخن. أما الجهاد السياسي والجهاد الأمني والجهاد الإرشادي والإعلامي كله لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك وجوبا. وكما يقول السيد محسن الحكيم، ما دون من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في فتوى له نشرتها دار الأضواء، ونشرها الدكتور عبد الهادي الفضلي في كتابه القيم في انتظار الإمام، كتاب قيم جدا، جمع فيه فتاوى علماء النجف وهو أيما كان. في تلك الفتوى يقول السيد محسن الحكيم، ما دونه الفقهاء إلى زمانه من الشيخ الطزخي المفيد كليني منتجي، يقول لم يدونوا كل باب الأمر معروف أنه المنكر، دونوا بعضه، لأن السائل سأل عن مسألة قال لي على كلامكم أنتوا الفقهاء في باب، هو السائل طبعا نفسه هو عبد الهادي الفضلي، وقال الذي حد أو عزلي بأن هالنمط من السؤال الشهيد محمد باخصات، فكان متعاونيا في كتابة الكتاب أو مثلا يعينه على ذلك أو يشرف أو ما شئت فعبر. فأمثال هكذا ما يترأ ما يلتئم مع رجالات كبيرة نجوم في التشيع مع الشرائط اللي ذكرتوه أنتم من المعروف من المنكر دين الخاطئين، كما أنه الآن المشي بعض من يسم نفسه بالمشي التقليدي في الجو العلمي يقول كل هل النشاط السياسي أو كذا أو العسكري أو كذا هذا كل خطأ في خطأ في مثلا هيك عندها كرؤها هكذا من القبيل. فالمقصود على كل السائل أنا ذاك لاحظ الفتوى موجودة في مجلة الأضواء أرشيفها هنا موجودة طبع وموجودة أيضا في كتاب الفضلي. فالسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه يعترف يقول ما دونه وأنجزه الفقهاء لا ليس كل باب المعروف من وحي كلام أو صياغ كلامي واستفاد حتى الثلث كأنما الثلث الفقه الفردي يعني هالكلمة موجودة كلمة الثلثة موجودة بس سياق الكلام يفهم من كلام السيد محسن وليس كان كذلك كلام ميزة عبد الهادي الشيرازي من علماء النجف أو بقية علماء النجف التي نقل وهي موجودة بعد في دار الأضواء المجلة قبل 70-80 سنة. المقصود هذا المطلب وهو أن وكذلك باب الجهاد وكذا لماذا نتعرض لهذا المطلب نتعرض لهذا المطلب من هذا الجانب أن بالتالي هناك مواد استدلال ثابتة في الدين إلى الآن لم تنقح ولم تبلور حتى في الأبواب الفقهية وأنه ينعكس حتى الجانب العقدي على الجانب الفروع والأبواب لا محالة ينعكس في مجال الانعكاس الشيء الكثير جدا الشيء الكثير وليس كل ما وهذا ما نقلناه بعد عن صاحب الجواهر وابن السيد بن طاووس والسيد المرتضى والنراقي وغيرهم من الأعلام أن إلى الآن نهضة السيد الشجاع لم تفسر فقهيا في كل أبعاده نعم في جملة من الأبعاد. هنا أنا أستثمر هذا نحاول أستثمر كلمات الأعلام هذا المطلب نبلوره أنه لماذا ذكر لغايات الإمام الحسين عدة غايات. تارة الإمام الحسين يبين طبقة معينة من القواعد الفقهية لنهضته النازلة وتارة سيد الشهداء يبين طبقة متوسطة وتارة سيد الشهداء يبين طبقة عالية وتارة سيد الشهداء يأخذ داخل جناح من شعب المنظومة القوانين أو القواعد الدينية وتارة يجيب قواعد فوقية جدا فوقية. هذا ليس بين اضطراب ولا تناقض إنما بين مساحة العلوم الدينية والقواعد الدينية كم هي كبيرة وأفقك كبير وكل منها يصلح ملف للمسيرة وللنهضة أو للمنهاج أو ما شابه ذلك. هنا نكتة لطيفة بعد لو نطرحها هذه النقطة. إذن لدينا كيف لكن هذه القواعد مع بعضها البعض ننسق بين بعضها البعض هاي بحث حساس بعضهم يرى تعارض تناقض لا ما كنت تعارض تناقض يعني حتى الثوابت يريد لها تنسيق كما مر بين هذا البحث حتى الضروريات يبلي بينها تنسيق لما لأن ضرورة واحدة أو ضرورتين أو ثلاث لا تشكل كل دائرة الدين لا تشكل كل دائرة الدين وإذا لم تشكل كل دائرة الدين إذن لابد من رابط خيط منسق بين دي الضروريات. مثلا نفترض أصول الدين عندنا 5-7-50 أي ما كان لابد بينها رابط ولا هو مو بشكل مشتت كلها أصول الدين ترتب عليها جامعة مشتركة يكون بينها أو قل رابط جهة مشتركة بينها. فبالتالي إذا دي القواعد المختلفة اللي هي قواعد مختلفة متعددة مع ذات فائدة معترضة جدا هم أساسية استراتيجية أساسية قل فوقية ما شئت بعبر بتعبيرات اصطلاحية مختلفة. كل علم لا سيما علم القانون وحتى العقائد وحتى العلوم الدينية العلوم عموما هكذا نستطيع أن نعبر سعيدا وصل المعنى هذه العلوم منظومتها وقواعدها وهي من خاصية حتى أصول القانون. هذه العلوم طبيعتها فيها اسمع جلت أن أجيبها العبارة عبارة ثقافية أو صحفية بس توصل المعنى بعدين نجيب العبارة الصناعية العلمية الصحية الحوزوية وغيرها أو الأكاديمية. كل دي العلوم كل منظومات لها مساحة مناورة. مناورة يعني شنو؟ مناورة يعني شنو؟ مناورة سنة أقولها معذرة أقولها بعبارة ثقافية سطحية ثقافية بس بعدين أوضحها عمقها الصناعي. مناورة يعني يمكنك أنت توصل افترض إلى توصل إلى أخذ زيادة في بحث البنوك والربا إلى أخذ الزيادة على القرض من دون أن تقع في مشكلة الربا. الشيخ تبغى نقل عن بنك إسلامي بعد في بلده باكستان طالبين مشاركة حوزوية في الحلول المصرفية أي مكان. فإحنا المهم الهدف ما هو أصلا الحيل الشرعية كثير توهم حيل شرعية يعني تحايل على الشرع لا حيل يعني طرق محللة توصلك إلى الزيادة من دون أن تسلك الطريق اللامشروع وهو الربا. نعم لا 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 العذر الشرعي يعني تسليم بسرطانية الطريق لا هذا ليس معنى الحيل الشرعية. الحيل الشرعي يعني طريق حلال مصفى ما في أي شائبة حرام. لا لا ليس الرخصة أنا بقى رديت رجعت إلى السرطان. أصلا هو ليس شماع الارتكاب الحرام أبدا بل يقيك عن الحرام. ما عدنا تنسى كمثال أذكر هذا المثال أنت تريد تذوب الدهون اللي في القلب في الكبد عفوا هو أعوذ بالله قد تتناول شيء حرام كالخمر هو يذيب الدهون أو تريد تصفي الكلية البيرة الفقاعة الحرام ما يجب هذا الشيء بس أنت ما مضطر للحرام حتى الله عز وجل يقول وفيه منافع ها الخمر ما يقول فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من فهم يسألونك عن الخمر والميسر تكوينا في فوائد بس من قال لك عن هاي الفوائد التكوينية منحصرة بالطريق الحرام وهو الخمر أو الميسر لا تعال أنت طرق محللة مثل الشعير نقعه في الماء ولا تجعله أكثر من يوم. الإمام الكاظم كان ينقع الشعير في الماء 6 ساعات ما يزيد مو 12 ساعة مو 24 ساعة فضلا عن 48 ساعة ثم بس يبدأ بيرة يصير فقاع حرام يعني صيدة ينشئ الرغوة والزبد وهو الفقاع الحرام لكن خليه مدة 6 ساعات كما كان يفعل موسى بن جعفر كما يصف الإمام الرضا عن أبيه الكاظم هو بتصل إلى نفس خواص الشعير يصف الكلية وكذا من دون طريق حرام من باب المثال. كذلك دهون الكبد مثلا ولما جره الخل أكل الأنبياء لو يستعمله الناس كالملح أول الأكل وآخر الأكل يذيب الدهون عن الكبد وكذا سيما مع سما نريد ندخل في الأمثلة والأطباء ولما جرى. فإذا هناك فائدة في نفسها فائدة كمالية تكوينية في علم الأخلاق في الاقتصاد في كل شيء في فائدة الوصول إلى كمال وجيد. بس من قال لك أن الطريق منحصر بماذا؟ بالطريق الحرام. في خيارات متعددة. هذا محمد ابن المنكدر أحد الفقهاء الكبار لأهل السنة في المدينة المنورة معاصر الإمام الباقر ويعظم الإمام الباقر كما يقول الإمام الصادق يقول إن أبي الباقر أشد يعني الرغبة في قلوب أهل السنة مني يعني على كل أسباب متعددة هناك مكان الإمام الباقر في نفوس أولئك أكثر من الإمام الصادق. على أي تقدير هذا محمد المنكدر يقول له يا رسول الله هاي الحيل مال الربا إنما هي للفرار من الحرام. شوف هو حكم نفسه بنفسه قال الإمام الباقر السلام الله عليه ونعم الشيء الفرار من الحرام إلى حنا أنت بتقول فرار إيه نعم فرار نفر من الحرام. والحيل الشرعية بينها الإمام الباقر. شوف مؤسس الإمام الباقر مؤسس لأسم هذا مو بحثنا لكنه معنى أنه بقر العلوم سلام الله عليه فتق العلوم في علم الربا والصرف والاقتصاد فتقه من الباقر. وأخيرا هم وجدت شيء معين هم من باب معذرة فائدة معترضة بس عظيمة أن من ركز على علم التفسير مو عبد الله بن عباس الباقر أكثر. وعلى كل هذا بحث مفصل كيف أن الباقر صلوات الله عليه المدرسة اللي أسسها مثل زياد بن المنذر بالجارود وغيره وغيره كيف أنه دوره في التفسير لما ما أتى قتاده إلى الباقر في جانب التفسير أيضا. المهم دور الإمام الباقر في التفسير دور عظيم ومن مؤسسين. بس هذه فائدة معترضة معذرة نرجع إلى ما كنا فيه وهو أن إذن الوصول إلى غاية وكمالية قانونية أو عقائدية مو لا ليس الطريق منحصرا بالطريق الخاطئ أو اللا قانوني أو الحرام ما شئت فعمر في طريق طرق محللة فضلا عن أن حتى الطرق المحللة من قال لك طريق واحد ليش تحبس الناس بطريق واحد. حسب بيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبيان الأئمة سبب تفشي الفجور في البشر تخلف البشر في التشريع النكاح. أعيد العبارة سبب الفجور الموجود في أعراف البشر الفاسدة وكذا 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 تخلفهم في تشريع في خيارات تشريع النكاح. لو يفهمون كيف أن عقد النكاح يمكن توليد منه درجات متعددة من الأنكحة لما وقع الفجور في البشر سبحان الله ولما كانت هناك أعراف فاسدة أخلاقية في البشر. شوف بحث نظري كيف ينعكس على الأعراف والعادات والمجرة والظواهر الاجتماعية ويؤدي إلى 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 وحصم الفجور يؤدي إلى ماذا وإلى الجريمة والجريمة والمجرة منظومة من السرطانيات التي تهلك البشر. هذه أصول تشريعية فلسفات تشريع بينها البيت عن المسا برواد مصطفيضة عندهم معناته أن ندخل حتى الحلال بعض الأحيان من يسميه البيت التزمت. التزمت في الدين يعني شنو ان بناك ان الطريق الحلال بس طريق واحد. بابا عدة خيار، حتى الطريق الحلال عدة خيار، من قال لك خيار واحد؟ عدة مناورات. انت ليش تضيق على البشرية او على غير البشرية في طريق واحد؟ سواء في الفقه سواء في المعارف، يعني مثل هذا المبحث الجديد اللي تطرقنا عليه، تطرقنا اليه امس واليوم، ما هو الكفر والإيمان الفطري القلبي، وما هو الكفر والإيمان طبعا قول باللسان، إقرار باللسان، واعتقاد في الجنان، وعمل بالأركان. هو هذا الحديث وحياني أثر عن المعصومين من سيد الأنبياء وأنت نازل، هذا صحيح. بس يا أخي الجنان ما هو الجنان؟ بس الفكر لو الفطرة. فهاي الفطر التي سليمة وسوية، فطرة الله التي فطر الناس، بتعبير السيد الخميني والسيد طباطبائي ومزي غيرهم الكبار، أنه من معالم مذهب أهل البيت تفرده في مبحث الفطرة عند شهاباد أستاذ السيد الخميني، بحوث كثيرة حول الفطرة حفظه، وشلون تأثر على العقائد والعلوم الدين والأخلاق والمجر. والطباطبائي هم لا بأس، يعني عنده خوض جيد في رحمة الله عليه في الميزان حول الفطرة، فطرة فلسفة التشريع في عقائد كذا كذا. فهي بحث علم الكلام الجديد، انه هو شو نقول الفكر وكذا والعقيده، ومن جانب اخر نقول القلب. هاي ترتبط بنفس ما كنا فيه. هذا ايضا من بحوث، بس لو اريد اتوسع اكثر بس ارجع لنفس النكته، ان الايمان هم لقنوات لنكات. في يوم القيامه شلون يصير، في القبر شلون يصير، فإن روايات كثيرة، وهذه الروايات والآيات إنذار للمؤمنين لأتباع البيت. ما هي هذه الروايات؟ أن عند ظهور صاحب الأمر، روايات مستفيضة بألسنة متعددة وآيات بعد متعددة في سورة البقرة وسورة أخرى، عند ظهور صاحب الأمر لربما أصحاب الفطر السليم المستضعفين من ملل أخرى سيستجيبون للصاحب أكثر من يرفع شعار أني من أتباع البيت. لا تغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة في رواية غيبة النعماني، ولتزلزلن زلزلة، غربلة بلبلة تعبير الإمام الكاظم أربع أنواع ذكر، الرواية موجودة عندي. امتحنتهم، ابتليتهم، ميزتهم، فتنتهم، أعرف شنو هاي المعاني ومرتبينها، الأشد كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا. قال لكن يلا هذا يمشي الحال. أي المقصود على إتحال هذا شنو تفسيره بالدقة؟ تفسيره ترى الفطرة شيء، ترى قد الفطرة بس تتبلور بعضها سليمة. إحنا نصف الإيمان وفكرا ولسانا، لكن ما جايين ندير بالنا نروح فحص مختبري لفطرتنا، أرواحنا، مشاعرنا. في القرآن يذكر الله عز وجل أن اليهود كانوا من أشد الناس إيمانا بسيد الأنبياء قبل مجيئه، وهاجروا من فلسطين إلى خيبر، إلى المدينة، إلى فداك، إلى صحراء قاحلة، حر الحجاز، انتظارا للمنجي الأعظم هو سيد الرسل. فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، سورة البقرة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. آية أخرى في سورة أخرى بعد، عدة آيات راح على بالي نفس المضمون بس بألفاظ أخرى. أي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كذا. المقصود أنه هكذا يعني المؤمنين وأتباع البيت في نذارة من القرآن ومن الروايات لنا. إحنا قد نكون مؤمنين باللسان أو بالفكر قويين جدا، أما أرواحنا قلوب نحب أهل البيت عندنا المحبة هي مو منكرة صح، بس إذا يجي امتحان يزلزل الامتحان هاي القلب الله أعلم نسبة ما نسبة نزلك صير عداوة عندنا الله أعلم. هاي الفطرة لازم نوديها مختبر. شلون تفحص عندك ضغط عندك سكر انت ما تذبحك عندك كذا عندك هاي الفطرة لازم نتعاهدها. الروح القلب الضمير المشاعر الباطنة هل لو نمتحن يعني نصبر نثبت اي شيء مو سهل. فالمقصود اي مكان نعم محبين قطعا ان شاء الله بلا شك، بس هاي درجات المحبة شيء والامتحانات شيء آخر. وروايات مستفيضة كثيرة منذرة إلى سمح الله نتمرد نعصي كذا نقنق نعترض وعد مع ظهور الصاحب الاعتراض ترى مو اعتراض استعتراض مرة مرتين بداية شو هم تستمر فيه تعاند أو لا هناك بعد مكو عفو أو كذا. المقصود على حال هذه أمور هذه لاحظ إذا قراءة الإيمان والكفر كذا بعدة أوجه قد يعطينا تفسير لقضايا كثيرة. كمثال على المناورة يعني مناورة بمعنى أن منظومة العلوم فيها قواعد فيها أبواب فيها نوافذ فيها طرق فيها لكل منكم جعلنا إن الدين عند الله دين واحد لكن ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج يعني أنهج مختلفة شرائع مختلفة لكن توصل نفس عقيدة الدين واحد. هذا في الحقيقة في العلوم الدينية موجود في الفيزياء موجود في الرياضيات موجود في الهندسة موجود في كثير. لا نتجاوز الوقت إن شاء الله. كيف نستثمر هذا في الاختلاف بين الأعلام في تفسير نهضة سيد الشهداء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.